الصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين والناجي الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصورة الثالثة من صور الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف غير المعينة، أحد الأطراف المعينة من أطراف العلم الإجمالي. وهذه الصورة الثالثة هي أن يتوسط الاضطرار بين سبب التكليف والعلم بالتكليف، بمعنى أنه اضطر في الساعة السادسة إلى تناول هذا الإناء المعين، ثم أو حصل الاضطرار، ثم بعد دقائق علم بأنه هذا الإناء قبل 10 دقائق، قبل ساعة، قبل نص ساعة، كان هناك طفل بيده نجاسة وضع يده في أحد هذين الإناءين، أو هناك قطرة دم وقعت في أحد هذين الإناءين. فهناك علم بالتكليف متأخر على الاضطرار، والسبب التكليف وهو وقوع النجاسة كان قبل الاضطرار. فلذلك هذه الصورة احنا ذكرنا قبلها صورتين: الصورة الأولى أن يتحقق الاضطرار قبل العلم الإجمالي وسببه، والصورة الثانية أن يتحقق الاضطرار بعد العلم الإجمالي وسببه. وفي الصورة الأولى قلنا بعدم المنجزية وقالوا بعدم المنجزية، وفي الصورة الثانية قالوا بالمنجزية. هنا في هذه الصورة التوسط، هل تلحق بالصورة الأولى فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، أم تلحق بالصورة الثانية التي يكون فيها العلم الإجمالي منجز؟ الأكثر ذهبوا إلى أنه، أو لم يكن الكل، ذهبوا إلى عدم منجزية العلم الإجمالي في الطرف الآخر. الكلام أن هذا الطرف الذي اضطررت إليه لا أشكال في جواز ارتكابه، ولا أشكال في جواز تناوله وشربه. الكلام في ذلك الطرف الآخر الذي غير مضطر إليه، هذا إذا قلنا بمنجزية العلم الإجمالي فيجب اجتنابه، أما إذا قلنا بعدم منجزية العلم الإجمالي نقول بجواز ارتكابه وتناوله. تقريب عدم التنجيز بأن الطرف الذي اضطررت إليه يكون التكليف فيه ساقطا، أما الطرف الآخر، الطرف الآخر غير المضطر إليه، يكون التكليف فيه مجرد احتمال، وهذا الاحتمال يكون مجرى لأصالة البراءة. بمعنى أنه عند حصول الاضطرار في الساعة السادسة لا كان أكو علم بالنجاسة، ولا كان أكو شيء، ولم يكن هناك خطاب اجتنب متوجه إليه. يعني لما صارت الساعة السادسة وحصل عندي اضطرار للشرب من هذا الإناء المعين، ما كان أكو خطاب اجتنب، ولا الشارع مخاطبني وجوب الاجتناب. فحينئذ شربت هذا الإناء، هذا الإناء توجه أنه يجوز شربه من دون أي إشكال، لا عندي علم بالعلم الإجمالي، ولا عندي علم بسقوط النجاسة، ولا عندي أي خطاب متوجه لي بمعنى اجتنب. حينئذ فيجوز ارتكابه. الآن بعد الساعة السادسة وخمس دقائق أو 3 دقائق، عندما صار عندي علم بالتكليف وأن هناك خطاب اجتنب، هذا خطاب اجتنب يشمل هذا الطرف المضطر إليه؟ نقول لا بالتأكيد، باعتبار أن هذا الطرف الذي اضطررت إليه سقط التكليف قطعا فيه. إذا كان هو النجس واقعا فالتكليف ساقط، وإذا لأنه مضطر، وإذا لم يكن فلا يوجد تكليف. فخطاب اجتنب، حينئذ أنا أحتمل أن خطاب اجتنب متوجه إلى هذا الفرد الآخر لولا، يعني أحتمل أن الشارع وجه لي خطاب اجتنب عن هذا الإناء لو ما أحتمل لولا، فحينئذ أصالة البراءة أو أصالة الطهارة جارية في هذا الإناء، أصالة الطهارة جارية في هذا الإناء، باعتبار أن الأصل يجري هنا من دون أي معارض، ماكو أي وجه معارضة، لأن هذا الطرف لا يوجد، هذا الطرف لا شك أن التكليف ساقط فيه، لأنه إما هو الطاهر واقعا، وإما هو المضطر إليه نجس لكنه مضطر إليه، فالتكليف ساقط على كل حال. يقول هذا ممكن عبر عنه بتعبيرات أخرى، هذا فإذا الطرف الآخر غير المضطر إليه لا يجب الاجتناب عنه. وبتعبير آخر يقول بأن الموافقة القطعية إنما تتحقق لتعارض الأصول في الأطراف، يعني العلم الإجمالي يجب الاجتناب عن كلا الطرفين وكل أطراف العلم الإجمالي نتيجة تعارض الأصول المؤمنة في أطرافه. أصالة الطهارة تتعارض مع أصالة الطهارة هنا فيتساقطان، فيجب العلم الإجمالي وينجز الموافقة القطعية. أما إذا ماكو تعارض الأصول العملية، ماكو تعارض الأصول لأصالة الطهارة في كلا الطرفين، فلا يكون العلم الإجمالي منجز. وهذه القاعدة اللي احنا تبنيناها في مقابل القاعدة السابقة، وهي المنجزية الذاتية للعلم الإجمالي. يعني العلم الإجمالي بذاته منجز. البيان السابق اللي بيناه قلنا أنه خطاب اجتنب كان موجود قبل الاضطرار، لولا ما إلى وجود. فماكو تكليف وتوجيهي. بعد أن توجه التكليف وعلمت بوقوع النجاسة في أحدهما، خطاب اجتنب، خطاب اجتنب معلوم على كل حال، لولا لو كان في هذا الإناء المضطر لسقط وساقط فعلا. إما ما موجود أصلا، وإذا موجود فالاضطرار أسقطه. يبقى وجوده في هذا الاحتمال، في هذا الإناء محتمل. لذلك قلنا العلم الإجمالي غير منجز. يعني إذا كان العلم الإجمالي هو سببه نفس العلم مو تعارض الأصول، فبيان واضح أنه ما يكون خطاب اجتنب قبل الاضطرار. خطاب اجتنب وين إجا؟ إجا بعد الاضطرار. هل لدي علم يقين بهذا الخطاب؟ لا، لأن إذا كان في الطرف المضطر إليه فهذا ساقط بالتأكيد. إذا كان في هذا الطرف فهو محتمل. فليس الخطاب اجتنب موجود على كل حال، وبالتالي لا تثبت منجزية العلم الإجمالي إذا قلنا أن العلم الإجمالي بذاته هو المنجز. أما بناء على ما ذهب إليه السيد رحمة الله عليه وغيره، أنه لا، التنجيز سببه تعارض الأصول في الأطراف. فإحنا نأتي إذا كان تعارض الأصول في الأطراف، نأتي يوم الخميس يوم الساعة السادسة، قبل الساعة السادسة ما كان أكو عندي علم بالنجاسة ولا أكو شك. إذا أكو قبل الساعة السادسة إجيت أنا صار عندي اضطرار لشرب هذا الإناء، هذا إناء ماي وهذا خل، اعطشت وشارفت على الهلاك وإلى آخره، يجب شرب الماء. فإجيت لشرب هذا الماء، هذا الماء هل عندي علم بالنجاسة؟ لا. إذا صار عندي شك أن هذا الماء نجس أو لا، تجري فيه أصالة البراءة بعد ما ألا طرف ثاني، لأن أنا ما شككت أن النجاسة فيه أو في الخل. هذا الإناء الذي اضطررت إلى شربه أو صار الاضطرار إليه، إما ماكو علم بالنجاسة كما هو الفرض، ماكو علم. إذا صار عندك شك أن هذا الإناء اللي أنت مضطر إليه الآن الساعة السادسة عندك شك في نجاسته أو لا، أصالة البراءة جارية فيه كأي شبهة بدوية الآن. فإذا أصالة البراءة تجري في هذا الطرف الأول والمضطر إليه من دون أي معارضة، إهلا صار الاضطرار، فالاضطرار يجيز لك تناول هذا الإناء. بعد الساعة السادسة اللي صار عندي ماذا؟ اللي صار عندي علم بوقوع النجاسة في أحد الإنائين. خب آتي محل كلامنا وين؟ محل كلامنا أنه هذا الفرد المضطر إليه ارتفع الحكم بلا إشكال. أما هذا الطرف الثاني وهو الطرف المضطر الغير المضطر، أشك في كونه النجاسة موجودة فيه أو لا، فتجري فيه أصالة البراءة من دون معارضين. فيقول بناء على كل المبنيين، إذا كان العلم الإجمالي هو المنجز فيجوز ارتكاب الطرف الثاني، لأن مجرد التكليف الموجود بعد الاضطرار هو احتمال التكليف في هذا الطرف غير المضطر إليه. إذا كان التنجيز سببه تعارض الأصول، فأصل البراءة يجري أو أصل الطهارة يجري في هذا الإناء من دون معارض، يعني الإناء الثاني غير المضطر إليه، فبالتالي لا يتنجز العلم الإجمالي. هناك شبهة في المقام، هناك شبهة في المقام، وهذه الشبهة عمل بها المرزا النعيمي في دوراته قبل الأخيرة، وقال بمنجزية العلم الإجمالي، وفي الدورة الأخيرة لا تراجع عن هذا المبنى. وهذا السر في تراجعه كما يشير في تقريرات الكاظمي، أن العلم هو تمام الموضوع في التنجيز، فقبل تحقق العلم لا يكون التكليف منجزا، وبعد حصوله لا يكون العلم علما بتكليف فعلي على كل تقديرين. اللي هو نفس البيان اللي ذكره السيد رحمة الله عليه في بيان عدم النجسية. خب إذا نرجع لنفس البيان، لنفس بيان المنجسية أو البيان اللي ذكره المرزا النائمي في الدورات السابقة، هنا المرزا النائمي قال بأنه العلم الإجمالي أو العلم الحاصل بعد الاضطرار يكون كاشفا عن وجود تكليف قبل الاضطرار، أو يكون مرآة للواقع قبل الاضطرار. يقول إحنا صحيح العلم الإجمالي وين صار؟ صار بعد الساعة السادسة، الاضطرار كان الساعة السادسة. قبل الاضطرار ما عندي علم إجمالي ولا عندي علم أصلا، اضطررت هذا شنو، سألتهم هذا شنو، قالوا هذا ماي هذا خل، وأنا شديد العطش وأشرح لشارف عن هلاك ويجب شرب الماء، فصار اضطرار المن إلى شرب هذا الإناء الماء عادي. فهنا لا أكو علم إجمالي ولا أكو علم بالتكليف، إذا كان هناك شك فيكون مجرى لأصالة الطهارة. بعد العلم الإجمالي بعد الاضطرار صار عندي علم إجمالي، يجي قالوا لا ترى الطفل كان واقف هنا ووقعت من يدي قطرة دم إما في هذا الماء أو في هذا الخل. فهذا العلم الإجمالي إما أن يكون كاشفا عن وجود تكليف سابق قبل الاضطرار، أو نقول أن العلم الإجمالي مرآة للواقع قبل تحقق الاضطرار. معنى أن قبل الاضطرار كان أكو تكليف أنت ما تدري بي، أنت جاهل به، لكن جهلك لا ينفي الواقع، جهلك بالتكليف لا ينفي الواقع. وعندما تكون جاهل بتكليف معين صحيح هذا معذور أنت في الارتكاب، لكن لا ينفي الواقع. فكلامنا الآن أن هل هذا التكليف الثابت في الواقع والذي كشف عنه العلم الإجمالي هذا يرتب أثر على هذا الطرف الآخر غير المضطر؟ لو ما يرتب أثر الكلام هنا، فالمرزا نائين قال بأنه يرتب أثر، وذلك أثره من خلال قاعدة الاشتغال أو من خلال الاستصحاب. يقول أن هذا العلم الإجمالي الآن يكشف عن أن ذمة هذا الإنسان قد اشتغلت بتكليف قبل الاضطرار. خب التكليف قبل الاضطرار شنو؟ أن هناك نجاسة وقعت في أحد هذا الإناءين وأنت مكلف بوجوب الاجتناب عنهما، وجوب الاجتناب عنهما. هسا صار الاضطرار، الاضطرار أباح لك الاجتناب عن هذا. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فأنا أشك أنه هل عندما صار ارتكاب لهذا الإناء وشربت الماء هل صار فراغ الذمة من وجوب الاجتناب لبعد الاشتغال اليقيني موجود؟ متى يتحقق الفراغ اليقيني؟ إذا اجتنبت عن الإناء الثاني، فيبقى العلم الإجمالي منجز باعتبار أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، في حين إذن لا يخرج المكلف عن عهدة هذا التكليف إلا بالاجتناب عن الطرف الثاني غير المضطر إليه. فالمدار هو مدار الاشتغال، قاعدة الاشتغال هي المحكمة في البين، إن أنا الآن علمت أن ذمتي توجه إليها تكليف، فذمتي اشتغلت ولا إشكال في اشتغالها. الآن بعد ارتكاب الطرف الأول أو جريان الاضطرار في الطرف الأول وجواز ارتكابه، أشك فرغت ذمتي لو ما فرغت؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يقين بفراغ الذمة إلا بالاجتناب عن ذلك الطرف الآخر غير المضطر إليه. فهذه قاعدة الاشتغال توجب ماذا؟ توجب وجوب الاجتناب عن الطرف الثاني غير المضطر إليه، والأمر واضح. السيد الخوئي في مقام مناقشة هذا الاشتغال انه هل الاشتغال باقي له لا؟ يقول احنا عندنا حالتين لهذا المكلف، حالة قبل العلم بالنجاسة وحالة بعد العلم بالنجاسة. قبل العلم بالنجاسة اللي هو صار الاضطرار، ما عندي علم بالنجاسة، فهل أنا عندي علم بأنني خالفت التكليف المتوجه لي؟ أصلا ما عندي علم بوجود تكليف. الساعة السادسة إلا دقيقة ما عندي علم بوجود تكليف أصلا، فلا يوجد علم بالمخالفة لأنه لا يوجد علم بالنجاسة. وهذا معناه حينئذ أنا تارك لكل الطرفين، يعني ما عندي علم بالنجاسة، فحينئذ أنا ما مضطر إلى شرب أحدهما خلاص. الآن عندما حصل الاضطرار، إذا حصل الاضطرار أجي أسأل، هل إذا كان النجس هذا الإناء المضطر إليه فلا شك أنه التكليف قد ارتفع باعتبار أن هذا مضطر إليه ويجوز ارتكابه، إذا كان الطرف الآخر فالتكليف باقٍ لكنه من المحتمل أن يكون هو النجس ولا يوجد علم بذلك فيكون مجن للبراءة. يقول إذا لاحظنا الآن، أنت شو تقولون؟ يقولون كان هناك تكليف واقعي متوجه، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ماذا يعني؟ معناه أنه عندما يلاحظ ذمته فعلا هل هي مشتغلة أو ما مشتغلة، هذا معناه الاشتغال اليقيني، معناه أني أنا ألاحظ أن الآن كانت ذمتي مشتغلة بعد أن قمت بفعل المعين، أشك في بقاء هذا الاشتغال وعدمه، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. خب الآن إذا لاحظنا حال المكلف قبل الاضطرار فلا يوجد هناك اشتغال، ما عندي علم بالنجاسة، ما عندي علم بالتكليف. إذا لاحظنا بعد الاضطرار فإما أن يكون المضطر إليه هو النجس واقعا وقد ارتفع حكمه، وإما أن يكون النجس وماذا هو هذا الموجود وهو الطرف الآخر غير المضطر إليه، فإذا كان هذا الطرف الآخر غير المضطر إليه فحينئذ يكون يجب الاجتناب، لكن ما عندي علم بأنه هو، من المحتمل أن يكون هو. لاحظ شلون؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، تارة أنا أشك أن ما جئت به من تكليف من فعل كاف في براءة الذمة لو ما كان في براءة الذمة، باعتبار أن هذا الفعل الذي جئت به هل هو وافي بالتكليف المتيقن أو ليس بوافي بالتكليف المتيقن. في محل كلامنا هذا الطرف الذي شربته إذا كان هو النجس فالتكليف ساقط عنه لا محالة، وإذا كان النجس هو الطرف الغير المضطر إليه فهو باقي لكن ما عندي جزم ببقاء التكليف فيه، فلذلك يكون مجرى لأصالة البراءة أو لأصالة الطهارة. فأركان قاعدة الاشتغال لا تكون متحققة فيما نحن فيه. أما الاستصحاب، يقول الاستصحاب أنه بعد العلم بسبب النجاسة يصبح عندك علم بأنه كان هناك تكليف قبل حصول الاضطرار، قبل طلوع الاضطرار، بعد أن طرأ الاضطرار حينئذ تشك أن الحرمة التي كانت ثابتة قبل الاضطرار ما زالت باقية، حرمة ارتكاب هذين الطرفين، هذه الحرمة ما زالت باقية أو ليست باقية، أصالة بقاء الحرمة. فهنا أن هذه الحرمة باعتبار أن هذه الحرمة لها فردان، هذا الطرف وهذا الطرف، فرد طويل وفرد قصير، أنت إما أن يكون الحرمة في الفرد القصير وإما أن تكون في الفرد الطويل، بعد الإتيان بالفرد القصير تشك هل الحرمة باقية لو لا، باعتبار أنه يمكن أن تكون بالفرد الطويل فتستصحب بقاء الحرمة. يقول استصحاب بقاء الحرمة في محل كلامنا هو من استصحاب الكلي من القسم الثاني. أن اكتشف أن هذا الحدث الذي حدث إما أن يكون حدثا كبيرا أو حدث أصغر أو حدث أكبر، وقد توضأت، فإذا كان حدث أصغر فقد ارتفع، وإذا كان حدث أكبر فما زال باقي، فتستصحب كلي الحدث. زين، هذا كلي الحدث هل يثبت أن الحدث هو الأكبر؟ يقول لا، يصل أصل مثبت. يقول استصحاب كلي الحدث يثبت أصلا، لا يثبت الطرف الآخر لأنه يكون أصلا مثبتا، وإنما استصحب كلي الحدث. فإذا كانت هناك أحكام مترتبة على كلي الحدث كلمس كتابة القرآن فهي محرمة، أما ترتب الأحكام الخاصة على الحدث الأكبر فهذه متثبون باعتباره يكون أصلا مثبتا. قول في محل كلامنا شنو؟ في محل كلامنا هنا يقول مقتضى هذا الاستصحاب حكم العقل بوجوب الاجتناب، باعتبار أنه قبل الاضطرار أكو حكم لديك وهو حرمة ارتكاب كلا الإناعين، بعد الاضطرار تشك في بقاء الحرمة، خب هذا الشك تستصحب هذا الكلي وهو كلي الاجتناب أو كلي الحرمة. يقول هذا كلي الحرمة يبتني عليه حكم عقلي، هذا الحكم العقلي وجوب الاجتناب عن الحرام، خب الحرام ياهو يا هذا يا هذا، فيجب أن نجتنب عنه عن الثاني باعتبار هناك حكم عقلي يحكم العقل بوجوب الاجتناب، لأن الحرمة باقية، وهذه الحرمة وإن كانت ليست حرمة موجودة في ضمن هذا الفرد، أنا ما عندي يقين أن الحرمة التي يجب الاجتناب عنها هي الحرمة الموجودة في هذا الفرد، أنا ما عندي يقين بها، عندي يقين بكلية الحرمة. هذه كلية الحرمة بعد الاضطرار إلى هذا الطرف استصحب بقاؤها، استصحاب بقاؤها يترتب عليه حكم عقلي وهو وجوب الاجتناب، وجوب الاجتناب عن كل ما يحتمله أنه محرم من ضمن هذه الحرمة، فحينئذ راح ينتج ماذا؟ يجب الاجتناب عن الطرف الآخر غير المضطر إليه، لكن ليس الكلي هو الذي أوجب الاجتناب عنه حتى يصل أصل مثبت، وإنما كان هناك حكم عقلي، وهذا الحكم العقلي هو ماذا؟ هو وجوب الاجتناب، فهذا هو الأصل، وهذا هو الاستصحاب، ويثبت هذا الاستصحاب وجوب الاجتناب عن هذا الفرد غير المضطر إليه باعتبار أكو حكم عقلي وهذا أحد مصادق الحكم العقلي ليس إلا، وبالتالي حتى أنا أكون ممتثل لهذا الحكم العقلي اللي استصحبته الذي هو نتيجة بقاء الحرمة يجب الاجتناب عن هذا الطرف غير المضطر إليه. السيد يقول بأن يجيب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول يقول صحيح هذا حكم عقلي اسمه وجوب الاجتناب، لكن هذا الحكم العقلي هذا الحكم العقلي يثبت إذا لم يكن هناك مؤمن شرعي، فإذا وجد مؤمنا شرعيا يعني مثل قاعدة القطع العقاب بلا بيان، يقول هنا إذا ثبت شرعا أن هذا بيان فحين يرتفع قاعدة القطع العقاب، قاعدة هنا كقاعدة أنه حكم عقلي بوجوب الاجتناب، هذا الحكم العقلي مترتب على ماذا؟ على بقاء الحرمة كأصحاب كلي كأصل كلي، هذا الحكم العقلي إما يكون منجزا إذا لم يكن مؤمن شرعي، فإذا كان هناك مؤمن شرعي الحكم العقلي يرتفع، والمؤمن الشرعي هو أصالة البراءة أو أصالة الطهارة الجارية في هذا الطرف، زين تجري لو تعارض يقول لا معارضة لها، فلما لا معارضة لها حينئذ لا يجري استصحاب أو لا يجري لا تجري منجزية ذلك الحكم العقلي، فيقول أنا أسلم استصحاب بقاء الحرمة نسلم به، لكن ماذا يترتب عليه؟ حكم عقلي، هذا الحكم العقلي هو ماذا؟ وجوب العقل يحكم بوجوب الاجتناب، هذا الحكم العقلي إما يكون نافذا في صورة عدم وجود مؤمن شرعي والمؤمن الشرعي موجود وهو أصالة الطهارة وأصالة البراءة. أصالة الطهارة هي الجارية، فلما جرت أصالة الطهارة وهي مؤمن شرعي ولا يوجد معارض لها، فحينئذ لا يوجد هناك لا يكون هناك لا يكون الحكم العقلي منجزا، وبالتالي يرتفع هذا الاستصحاب، ولا يكون هذا الاستصحاب مفيدا في تنجيز الاجتناب عن الطرف الآخر. ثم أيضا يجيب بجواب آخر حاصل هذا الجواب الثاني، يقول احنا اذا رجعنا الى استصحاب الكلي من القسم الثاني، يقول استصحاب الكلي لجأنا اليه لتعارض الاصول في الحدث الاصغر والاكبر، نشوف اما هذا الانسان اصيب بالحدث الاصغر او اصيب بالحدث الاكبر. اذا فرضنا الحدث الاصغر، اصاله عدم الحدث الاصغر هي الجاري. اذا نفترض الاصابه بالحدث الاكبر، اصاله عدم الحدث الاكبر هي الجاري. فجريان الأصل في كليهما متعارضان، هذان ما دام متعارضان نلجأ إلى من؟ نلجأ إلى استصحاب الكلي، وهو استصحاب كلي الحدث. فوين نلجأ إلى استصحاب كلي الحدث؟ عندما يتعارض جريان الأصول في الأطراف. يقول في محل كلامنا ما متعارض الأصول في الأطراف، باعتبار أنه إما أن يكون تكليف متوجه إليه بالطرف الأول هذا الماء، وإما أن يكون لدي تكليف بالإجتناب متوجه إلي الطرف الثاني، إما اجتنب عن هذا الطرف وإما اجتنب عن هذا الطرف. أصالة هنا التكليف، أصالة عدم حرمة هذا الطرف تتعارض مع أصالة عدم حرمة هذا الطرف، فيتساقطان، فنرجع إلى استصحاب أصل الحرمة وكلي الحرمة. يقول هذا ما موجود عندنا في محلنا فيما نحن فيه، باعتبار أن التكليف في هذا الطرف ساقط اللي هو المصر إليه، التكليف ساقط، فأصالة عدم التكليف أو عدم الحرمة أو عدم التكليف في هذا الطرف الغير مضطر إليه تجي من دون معارضة. فشنو الحاجة إني أروح إلى استصحاب الكلي؟ يعني الآن بعد الاضطرار أصالة أشك أن التكليف متوجه إلي في هذا الإناء أو في هذا الإناء، أصالة عدم التكليف في هذا تتعارض مع أصالة عدم التكليف في هذا، فيتعارضان تساقطان. أما إذا أجينا إلى أصالة عدم التكليف في هذا غير متعارضة، باعتبار أن التكليف سقط بالتأكيد، باعتبار هذا مضطر إليه، فأصالة عدم التكليف في هذا الإناء الثاني يقول باقي بدون معارضة. فبقاء الحرمة اللي أنت تستصحبها راح يكون معارض بماذا؟ بأصالة عدم التكليف في هذا الإناء، وبالتالي لا يجي هذا الاستصحاب. يبقى عندنا الجواب الثالث، هذا إن شاء الله يأتي الحديث.